الحمد لله رب العالمين، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وهو العزيز الغفور الذي لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الأزمنة والدهور. وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من معاصي أو شرور، وسبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور. يتوب على من تاب، ويغفر لمن استغفر وأناب، ويجبر كسر المكسور. أحمده سبحانه حمد القانع الشكور، وأعوذ بنور وجهه الكريم من الفسق والكفر والفجور، ونسأله السلامة مما يورث الذل والمهانة والنفور، ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمارنا، وأن ينور قلوبنا والقبور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي جعل الظلمات والنور، خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى فيها من تفاوت أو فتور، أنزل من السماء ماء فمنه آبار وأنهار وبحور، وفي الأرض قطع متجاورات منها الخصبة ومنها البور، جعل النوم سباتا، وجعل الليل لباسا، وفي النهار نشور، ميز الأشياء بأضدادها، فبالظل عرف الحرور، ولولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحزن لما كان السرور، ولولا السقيم لما شكر السليم، ولولا السفه لما كان للعقل حضور، ولولا الظلم لما كان للعدل قيمة، ولولا الفسق ما كان للمحسنين أجور، ولولا القبح ما عرف الجمال، ولولا النقص لما كان الكمال، ولولا الجبن ما انتصر الجسور، ولولا الطمع ما رجونا، ولولا الخوف ما انتهينا، ولولا الله ما اهتدينا، وإلى الله ترجع الأمور. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، المبعوث بالهدى والنور، المزمل بالصدق والأمانة، المدثر بالطهر والعفاف، والمبرأ من كل الشرور، المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل والقرآن، وكذلك الزبور. ما لبس الحرير، وما نام على السرير الوثير، وما سكن القصور، ما احتجب عن رعيته، وما انتصر لقبيلته، وما أباح لنفسه المحظور، ما تغيرت سجيته، وما وهنت عزيمته، وما أصابه من المديح غرور، ما هيئت له الوسائد، وما مدت من أجله الموائد، وما امتلأت بألوان طعامه القدور. هو الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، ولو اتبعنا سنته لهدانا الله، وما اختلطت علينا الأمور. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد بدر البدور، وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. الله أسأل أن يقيني وإياكم ووالدي وجميع المسلمين من النار. أحبابي في الله، ها نحن اليوم في الجمعة الخامسة من شهر الله المحرم من سنة 1439 من هجرة النبي الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذه الجمعة نجعلها حول أهمية العمل بسنة رسول الله بالحياة صلوات ربي وسلامه عليه. قلنا قد تكلمنا في الجمعة الفائتة عن أهمية العمل بكتاب الله عز وجل، وأن الأمة، وأكرر الكلام، لن تخرج من النفق المظلم الذي تسير فيه، ولن تعود إليها عزتها ومجدها إلا بالرجوع والاعتصام والعمل بكتاب الله عز وجل، وكذلك سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فنحن لا عز لنا ولا نصر لنا ولا علو لنا إلا بالتمسك بكتاب ربنا تبارك وتعالى والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فبداية، كثير من الناس اختلف تعامله مع السنة. بعض الناس ينظر للسنة على أنها شيئا ثانوي، أي ليس له أهمية كبرى، فلا يعطي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أهمية في معاملاته وعباداته. فحينما تقول له هذا فعله رسول الله، وهذا نهى عنه رسول الله، وهذا لم يرضه رسول الله، قال لك هذه سنة، وكأنه يقلل من شأنها. وهذا للأسف، لأن الأجيال تربت على أن السنة قد لا تعاقب على تركها. ولكن حتى أكون منصفا، أن السنة هذه التي لا يعاقب الإنسان على تركها هي ما عرفه الفقهاء، وهذا ليس موضوعي اليوم. أنا لا أتكلم عن النافلة، وإنما أتكلم عن السنة من حيث هي منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي إن تركنا العمل به هلكنا ووقعنا في المخاطر والمهالك. لذا سأعرف لكم السنة سريعا في اللغة وعند الأصوليين والفقهاء أيضا. فالسنة حبيبي في الله في اللغة هي الطريقة، هي السيرة، هي المنهج، سواء كانت هذه الطريقة محمودة أو مذمومة. فنقول سنة فلان في الحياة، أي طريقته في الحياة، منهجه في الحياة، سيرته في الحياة، سواء كانت هذه الطريقة حسنة أو سيئة. وهذا أتى في مواضع كثيرة في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، أي طريقة الأولين. وأيضا قال ربنا تبارك وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سنن أي طريقة الله ومنهج الله سبحانه وبحمده في إهلاك الظالمين والمكذبين بآياته. هذه هي السنة باختصار شديد في اللغة، المنهج والطريقة المسلوكة في الحياة سواء كانت حسنة أو سيئة. هذا جاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حينما ندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للصدقة، يحث الناس على الصدقة لكي يتصدقوا، فلم يتصدق أحد. فجاء رجل بورق أي بفضة فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسميه علماء الحديث سبب ورود الحديث، كما أن هناك سبب نزول للآيات هناك سبب ورود للأحاديث. فسبب ورود الحديث الذي سوف أتلوه الآن عليكم هو أن الرجل بعدما أتى بهذه الأموال بعد لم يتصدق أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كان له أجرها وأجر من عمل بها. والعكس بالعكس صحيح، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. وهذا الحديث في صحيح مسلم. حتى لا تتشتت، ليس المقصود إن أي أحد يفعل في الدين ما يشاء ويسن في الدين أشياء ليست من الدين، لا، كما قلت لك هذا من باب عمل طريقة حسنة تقر ما كان أقره النبي صلى الله عليه وسلم والشرع الحنيف. فلا يجوز لأي أحد أن يبتدع في دين الله ما ليس منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. فالمقصود بالسنة أي الطريقة. إنسان فعل شيئا يقره الشرع ولا يخالف شرعا ولم يأتي بجديد في عبادة أوقفت علينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك نقول له: أحسنت وجزاك الله خيرا، هذه سنة حسنة لك أجر من يعمل بها بعدك كالدل على الخير كفاعله. أما الأصوليين، الأصوليون أصول علماء أصول الفقه، أصول الحديث إلى غير ذلك، قالوا السنة عندنا هي، وركز وصلي على صاحب السنة صلى الله عليه وسلم، السنة هي كل ما نقل عن رسول الله، وركز كل ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أي في خلقه، أو صفة خلقية أي في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أريده وأؤكد عليه، وليس المقصود بالسنة ما عرفه علماء الفقهاء أنه كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجوب أو لزوم، وقسموها على خمسة أقسام: الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام. هذا علماء الفقه. أما ما أريد أن أؤصله لك الآن ويرتكز في عقلك وذهنك هو كل ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، في كل حركة وسكنة، إن كنت تريد السعادة في الحياة والريادة في الحياة. فكل ما نقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، يعني إيه قول؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا إنما الأعمال بالنيات، أصبح هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجا وطريقة في الحياة نأخذها عنه صلوات ربي وسلامه عليه. أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثلا كالصلوات كالحج، كل هذا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة أكله وشربه ونومه وقعوده وجلوسه وقيامه وذهابه وإيابه، كل هذا أفعال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فخذوا عني مناسككم، هذا فعل أصبح سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو تقرير، التقرير هو ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من فعل صحابي أو قول صحابي. يعني صحابي قال في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قولا فاستحسنه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه، أصبح سنة. صحابي آخر فعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فسكت عنه النبي، أصبحت سنة تقريرية، لأن النبي لا يسكت على منكر ولا يسكت عن خطأ، فسكوته أصبح إقرار منه صلوات ربي وسلامه عليه لفعل هذا الصحابي. ده التقرير. الصفات الخلقية كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم، خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وجه النبي صلى الله عليه وسلم، شعر النبي صلى الله عليه وسلم، قدم النبي صلى الله عليه وسلم، كف النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي الصفات الخلقية. أما الصفات الخلقية، أخلاقه صلى الله عليه وسلم، تبسمه صلى الله عليه وسلم، كل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أخذ كل هذا أصبحت متبعا لسنة النبي محمد. من هنا جاء مكانة السنة في التشريع الإسلامي. كما أن القرآن وحي متلو من قبل الله تبارك وتعالى، فالسنة أيضا وحي مروي. فالقرآن وحي باللفظ والمعنى، هكذا لا يستطيع أحد أن يضع نقطة على حرف في القرآن أو يزيلها. فلقد أوحاه الله تبارك وتعالى لنبيه عن طريق جبريل عليه السلام لفظا ومعنى. أما السنة فقد أوحاه الله عز وجل لنبيه عن طريق جبريل عليه السلام معنا وليس لفظا، وعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه الشريف. وهذا يعني أدلته كثيرة في القرآن الكريم على أن السنة وحي. يقول ربنا تبارك وتعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فكما أن القرآن كان يتلى في بيوت أمهات المؤمنين، كذلك الحكمة وهي السنة على أكثر تفاسير أهل العلم تتلى أيضا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأنها وحي. وأيضا يعضد هذا قول الله عز وجل في سورة النجم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم إنما يتكلم عن وحي، ولكن بالمعنى وعبر عنه صلى الله عليه وسلم بلفظه الشريف. وأيضا حديث رائع ماتع نافع بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الحديث كان كما يقول علماء الحديث من أواخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة. فعن العرباض بن سارية هو راوي الحديث قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ وفي رواية: فأوصنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على البيضاء الشريعة السمحاء، بيضاء لا ترى فيها مبهما، واضحة ساطعة لكل من ينظر إليها. لقد تركتكم على البيضاء ليلها المظلم الحالك كنهارها، أي أن ظلامها نور. السنة، الشريعة، الدين، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها، وفي رواية: لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، لا يزيغ عن رؤية البياض والشمس في رابعة النهار إلا من كان في عينه وبصره زيغ، إلا ما كان في عينه عمى، لا يريد أن يبصر ولا يتبصر ولا أن يغوص الاستبصار في سنة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اللي هيطول بالزمان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى اختلافا كثيرا في الأمة. هؤلاء اليمنيون يقولون: الجنة من طريقنا، وهؤلاء اليساريون يقولون: الجنة من طريقنا، من نتبع؟ في وجود اختلافات الكل ينادي أن الجنة حصريا عندنا، من ورائنا الجنة، نحن المسلمون حقا، وما دوننا فهم الكفار، وما دوننا فهم الضلال الذين يجعلون الدين حكرا على أنفسهم وفقط. ماذا نتبع ومن نتبع وأي اتجاه نسلك؟ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ماذا نفعل عند الاختلاف يا رسول الله؟ فعليكم بسنتي. الله أكبر. عرض لك المشكلة وعرض لك المصيبة ثم بيّن لك طريق الخروج منها. كيف نخرج من هذه الاختلافات العفنة؟ الكل يجعل أحكام الدين هوائية، ما بين محلل للربا، وما بين محرم للنقاب والحجاب، وما بين أن يريد أن يسقط حكما معلوم من الدين بالضرورة ليصير بعد ذلك كافرا بالإسلام. الكل يريد أن يحلل ويحرم على مزاجه وهوائه، يريد أن يمنع النقاب، لا من الجامعات ولا من الهيئات الحكومية ولا غير ذلك، وإنما يريدون أن يمنع النقاب على كل مواطنة مصرية، بس بشرط المسلمة. أما الراهبة فتلبس ما تلبس، الراهبة عندها حجاب أيضا، وعندها ما تدخل به كنيستها متعبدة لإلهها هكذا. أما المسلمة فلا تلبس إلا ما أردنا نحن. من أنتم؟ نحن الضلال، نحن نريد أن تسير النساء عرايا في الطرقات، نحن الذين لا نريد نقابا. لماذا لا تريدون النقاب؟ لأن النقاب يستترون فيه لفعل الفواحش والسرقات، وأن النقاب أصبح في هذه الأيام خطر على الأمن القومي العام. إنسان يلبس نقاب ويفجر نفسه، الإنسان يلبس نقاب ويخش يعمل مش عارف إيه. طب ما احنا عندنا نماذج، نماذج للمرأة المتبرجة التي تضع الأحمر والأصفر والأخضر وتتسكع في الطرقات، وعندنا نماذج لهؤلاء الذين يسيبون شعورهن كأنها أمثال البخت المائلة، ها، ويسيئون للمجتمع من أفعالهم الشنيعة. ما تحرموا على هؤلاء ما يفعلونه. لماذا؟ حتى لا نخرج عن الموضوع. فعليكم بسنتي عند وقت الاختلاف، هذا هو المخرج، عليكم بسنتي فقط لا، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ماذا نفعل بقى يا رسول الله؟ انظر إلى هذه العبارة التي تدل على أهمية التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، آخر ضرس من أضراس الأسنان بالنواجذ. لماذا؟ لأنه سيكون عصر الفتن، عصر الانفلات من الدين، عصر التبديل والتحريف. تريد أن تبقى على الأصل وترجع إلى الرعيل الأول، تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأسنانك، بل بأضراس أسنانك لقوة التمسك. ألم يقل صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام الكاحلة أن القابض على دينه في هذا الوقت كالقابض على الجمر؟ قابض على دينه، يشعر بغربة شديدة في مجتمعه، يشعر يعني لا مكان له في هذا الزمان بين هؤلاء الناس وأصناف المجتمع، فيصير غريبا، كأنه يمسك بجمرة من نار لا يستطيع أن يتركها. هي جمرة من نار ولكنها تضيء له الطريق، هي نار ولكن في طياتها نور، فيشعر بألم لكن هذا الألم سيزول. فهذا الحديث حديث رائع، يبين لنا أن آخر وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليكم بسنتي. هل يفهم أو يفهم المستمع أو القارئ للحديث أن المقصود بالسنة في هذا الحديث هي النافلة؟ عليكم بالنوافل؟ لا، المقصود عليكم بمنهجي، عليكم بطريقتي في الحياة، عليكم بما كنت عليه أنا وأصحابي، سيروا خلفي وخلف الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا على ذلك. كل ما تسمعون واستغفر الله لي ولك. الحمد لله، الحمد لله في مبتدأ كل أمر وفي وسطه وعند منتهى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، كما قلنا في الخطبة الفائتة أن الأمم منها العاملة بكتاب الله ومنها التي لم تعمل بكتاب الله. فكان اليهود الذين كانوا علماء في دينهم، يعلمون كل صغيرة في الدين، يعلمون أحكام الرجم والحدود والقوانين والتشريعات، ثم بعد ذلك لم يعملوا بما علموا فصاروا مغضوب عليهم. أما النصارى لم يعلموا شيء، تائهين حيارة، لكن عملوا، ولكنهم عملوا بغير الحق فصاروا ضالين. الأمة المفترض، الأمة الإسلامية المحمدية التي تتبع كتاب رب البرية وسنة خاتم المرسلين، لابد أن يكونوا وسطا، يعلم ويعمل. هكذا كما قلنا تفرقوا في العمل بكتابهم ما بين عامل على خطأ وضلالة، كأيضا الفرق الضالة الآن، الصوفية والإبراهيمية والإسماعيلية وغيرهم من المرجئة والخوارج إلى غير ذلك، عملوا. الشيعة مخلصين جدا في العمل، يموتوا نفسهم في العمل والعبادة، ثم لم يعملوا على هديه صلى الله عليه وسلم. فالشرط قبول الأعمال عند الله عز وجل، صغر العمل أم كبر، متوقف على إخلاص هذا العمل لله، ثم موافقة هذا العمل لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في السنة اختلفوا ما بين أمة تنكبت عن طريق السنة، بل وطعنت في السنة، بل وطعنت في صاحب السنة صلى الله عليه وسلم، فيقول لك نحن القرآنيون. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث نبوته صلى الله عليه وسلم، تنبأ بهؤلاء. فقال ألا لا يتكئوا، أتي من الحديث من أوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث من أوله رائع أصلا، يقول صلى الله عليه وسلم أما إني أوتيت القرآن ومثله معه، أما إني أوتيت القرآن ومثله معه، السنة زي القرآن وحي، ألا لا يقولن رجل متكئ على أريكته شبعان، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، متكئ على أريكته شبعان، يقول عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ودعوكم والسنة. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم معلقا في آخر الحديث أما ما حرم الله كما حرم رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم حرم شيء لأن الله حرمه، لا يحرمه من تلقاء نفسه. لذا فالسنة وحي. فهؤلاء يقولون لك نحن القرآنيون. طب أيها القرآنيون، كيف تصلون وكيف تحجون وكيف تصومون وكيف تتزوجون؟ كيف؟ كيف تأكلون وكيف تشربون؟ هل كل هذا في القرآن الكريم؟ القرآن أتى بهذه الأشياء على وجه الإجمال، أما التفصيل ففي سنة النبي الجميل الجليل صلوات ربي وسلامه عليه. تعلم كيف كان يصلي وعدد الركعات وكيف كان يحج وما هي أركان الحج وسنن الحج وأداب الحج، كيف كان يتزوج، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب؟ هذا هو منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء صنف طرحوا السنة جانبا ويقولون لك ما البخاري، من البخاري ده؟ ها؟ رجل لا نعلم عنه شيء، أعمى، هكذا يقولون رضي الله عن البخاري وحشرنا معه ومع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول بالبلد كده أنا إيش ضمني للحديث ده النبي قاله؟ البخاري ده يعني ما بيغلطش. البخاري محمد ابن إسماعيل من بخار البخاري، اسمه على اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وضع شروطا قاسية بل شديدة القسوة والصعوبة في قبوله لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أديك مثال كده تقريبي، كصاحب شركة وضع شروط لقبول الموظفين الذين يريدهم أن يشتغلوا عنده في الشركة، فقال خبرة لا تقل عن 10 أعوام، يكون معاه على الأقل 10 لغات، يكون يعمل في صنف 1 و2 و3 و4، يكون كذا وكذا وكذا، ووضع شروطا صعبة لا يتقدم إلى هذه الوظيفة أي أحد من أحد الناس. هكذا البخاري وضع شروطا شديدة الصعوبة في قبوله لحديث رسول الله، وكان لا يكتب في الجامع الصحيح في كتابه صحيح البخاري حديثا إلا قام وتوضأ وركع ركعتين ثم كتبه. يعني كل حديث كان لي وضوء وركعتين. فالبخاري حينما كان يذهب ويسافر البلدان شرقا وغربا لأخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن وجد الرجل يكذب على إبله لا يأخذ منه حديثا. تعلمون الغنم والماشية، إذا أراد أن يأتي بالغنم إليه ها يجعل حجره هكذا، وإن كان لا يوجد فيه طعام. فالبخاري حينما وجد مثل هذا الرجل يفعل هذا مع إبله قال لا أخذ منك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكذب على الغنم انظر. فمن ضمن هؤلاء وشيء بشيء يذكر شاب في موجة الإلحاد اللي احنا عايشين فيها. وانا عن نفسي انا اقول لا إلحاد عند الملحدين، ده حتى في إلحادهم مش عارفين يلحدوا كويس، بمعنى يعني عشان محدش يفهم غلط، ان الإلحاد عندهم لا إله، لا إيه؟ لا إله، ولكنه في الحقيقة يعبد إله، في إله بيعبده، يعبد هواه، يعبد ماله، ها؟ يعبد فروج النساء، يعبد عمله، لا إله، يعبد عقله. يعني في الشافعي قمة في المناظرة، أتى إليه أمثال هؤلاء ما فيش إله، قال وأنت رجل غير عاقل. قال له لماذا؟ قال هل ترى عقلك؟ أنت بتقول مش شايفين الإله اللي بنعبده، هل أنت ترى عقلك؟ فبهت الذي كفر، لا مش شايف عقله، إذن يبقى لا وجود لعقلك، يبقى أنت إنسان مجنون، أنت نظرك وعقلك وفهمك قاصر عن إدراك خالق هذا الكون. لذا تفكروا في آلاء الله، في نعم الله، في آيات الله، ولا تتفكروا في الله. سد هذا الباب. الشاهد، هذا الشاب قال لي أنا إيش ضمني للحديث دوت؟ قالوا البخاري. قلت له وأنا إيش ضمني إن أنت ابن أبوك؟ إيش ضمني؟ أنت شفت جدك الثالث، أنت اسمك سين صاد عين، أنت شفت عين؟ دال ألف يه، أنت شفت يه؟ شفت جدك الرابع؟ شفت جدك الخامس؟ قابلته اتكلمت معاه؟ قعدت معاه؟ شربتوا شاي مع بعض؟ هل رأيت جدك الخامس أو السادس أو السابع؟ قال لا. قال أنا إيش ضمني اللي دي سلسلة أبوك؟ يمكن أنت من أبناء الشوارع. الكهرب في مكان. تقول يا حبيب قلبي هذه السنة حفظت لنا كالقرآن بأسانيد إلى النبي العدنان صلى الله عليه وسلم عن رجال ثقات. هل حينما تكلمك أمك أو يكلمك أبوك أن جدك الفلاني كان يفعل معك كذا ويلاعبك كذا ويضعك على حجره بالطريقة الفلانية ويلاعبك ويداعبك ويخرجك، أنت لم تتذكر شيئا لأنك كنت رضيعا، هل معنى ذلك أنك لا تثق في كلام أمك أو لا تثق في كلام أبيك في حديثه عن جدك؟ إذن فأنت لا تثق في أي أحد من عائلتك. لو كنت تثق في كلامهم إذن ثق تمام الثقة في أن هذه السلسلة سلسلة الأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت موضوعة عن رجال ثقات عدول لا يكذبون، فيقول لك فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يوجد في أي ديانة أخرى. أما الأمة الثانية، هذه أمة منكوبة، الأمة الثانية هي أمة علمت السنة وأحبت السنة وأطاعت صاحب السنة وعظمته صلى الله عليه وسلم وعملت بالسنة. نأخذ نماذج رائعة كما أخذنا نماذج من الذين طبقوا وعملوا بكتاب الله تبارك وتعالى. مثلا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة، فخلع نعليه وهو في الصلاة، يبقى الأصل الصلاة بالإيه؟ بالنعل إن كانت طاهرة، فخلع نعليه والصحابة خلفه في صلاة فخلعوا نعالهم. وكانت هناك خصائص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه في الصلاة. فبعد أن فرغ من الصلاة قال لهم لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. مجرد الرؤية. طب يا أخي في حكمة من الخلع، في سبب.
هل السبب هذا موجود عندكم؟ فقال لهم: إن جبريل أتاني وقال وأخبرني أن نعلي بهما قذرا وفي رواية خبثا فخلعتهما. يبقى عندي سبب. أين سببكم أنتم؟ فعلك يا رسول الله، إحنا شفناك رأيناك بنقلدك. هو ده المحب، مش يقول لك اقنعني الأول. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه يقبل الحجر الأسود ويقول له: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ده فعل محب، ده فعل المحب. لا يسأل هي دي سنة مستحبة ولا مؤكدة، هم ما بيسألوش عن الكلام ده أصلا، النبي فعل ولا لم يفعل، هكذا. فكانت أمة عاملة. ابن عمر وكان من أشد الناس اتباعا لهدي وسنة صلى الله عليه وسلم. ابن عمر كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فكان هناك في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم غصن شجرة مائل على الطريق، فكان صلى الله عليه وسلم حينما يمر بهذا الطريق ينحني قليلا بناقته حتى يمر من تحت الغصن ويسير. بعد موته صلى الله عليه وسلم قطع هذا الغصن، فكان ابن عمر يسير على ناقته من هذا الطريق فيأتي عند الشجرة التي قطع منها الغصن ويطأطئ رأسه ويسير، فيقولون له: يا ابن عمر لماذا تفعل هذا؟ قال: هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. طب الغصن اتقطع، يعني كان في حكمة، كان في سبب. لا، ده الحب. ده ايه؟ الحب. الأمثلة كثيرة جدا. أختم بمثال رائع أريد منك أن تسقطه على أرض الواقع. النبي محمد صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه قبل وفاته أمر جيشا من المسلمين وعلى رأسهم أسامة بن زيد قائد الجيش، وكان شابا ابن 18 سنة قائد جيش. اللهم رد الشباب إلى دينهم ردا جميلا. فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون ما ظهر من موجة التغيير، موجة التبديل لشريعة الله عز وجل، فظهر ما يسمى بالمرتدين. لماذا مرتدين كافرين؟ لأنهم أنكروا شيئا معلوم من الدين بالضرورة. أنكروا إيه؟ ركن من أركان الإسلام. إيه؟ الزكاة. طب إيه يعني مبررهم؟ قالوا أن هذه الزكاة كنا ندفعها لرسول الله وقد مات رسول الله، نديها لمين دلوقتي؟ يبقى ما فيش زكاة. سيدنا أبو بكر خد قرار، أخذ قرارا حكيما بحرب وقتل هؤلاء. فيقول له عمر: أتقتل من يشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله؟ قال: والله لا أقاتلن ولا أفرق، والله لا أقاتلنهم ولا أفرق بين من منع الصلاة ومنع الزكاة. يصلي ويمنع زكاة كافر. يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويمنع زكاة كافر. من أسقط حكما معلوم من الدين بالضرورة ككفر، أسقطه خلاص، أصبحوا مرتدين. وظل أبو بكر يحاربهم سنين. تبقى رأي الصحابة، قالوا له: إذن لا تنفذ جيش أسامة. احنا عندنا المرتدين بقوا مليين المدينة من حولنا والمنافقين كثر في المجتمع، خلاص بقى ما ينفعش تطلع جيش أسامة للنبي أمر اللي هو يروح يحارب الروم. قال: والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أن الطير تخطفنا والسباع حولنا في المدينة والكلاب تجري بأرجل أمهات المؤمنين، أضر إلى التشبيه، لأجهزن جيش أسامة. تخيل كده منظر ده، الطير بتتخطفنا، السباع تنهش في لحومنا، الكلاب تجري بأرجل أمهات المؤمنين الطاهرات، ده أهون عند أبي بكر من أن يعصي أمرا لرسول الله. انظر إلى خطورة الزيغ عن سنة النبي محمد. موضوع خطير، موضوع خطير. يخاف أن يزيغ ويهلك أبو بكر إن لم ينفذ جيش أسامة. وفي رواية قال: أفا أطيعه حيا صلى الله عليه وسلم وأعصيه ميتا؟ حبابي في الله، أرجو أن أكون قد وفقت إلى أن أرسخ في عقلك وذهنك وقلبك مكانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتعمل بها، ولتعلم أن المخرج من الفتن والشرور والمهالك والمخاطر التي تحيط بنا هي العمل بكتاب الله والاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم خذ حقنا ممن ظلمنا. اللهم حببنا في بعضنا واطرد الشيطان من بيننا. اجعلنا إخوانا متحابين على سرر متقابلين في جنتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا من المستمسكين بسنة النبي الأمين. اللهم اجعلنا من العاملين بهدي النبي الأمين. اللهم لا تحرمنا من الجلوس بين يديه وتقبيل قدمه ويديه. اللهم لا تحرمنا من دخول الجنات مع النبي محمد. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تجعلنا ممن يقول لهم عند الحوض سحقا سحقا بعدا بعدا. اللهم اجعلنا يا ربنا من الشاكرين لك. اللهم اجعلنا من المخلصين لك. اللهم اجعلنا من التابعين لهدي نبيك. اللهم حكم فينا شريعتك. اللهم حكم فينا شريعتك. اللهم حكم فينا شريعتك. اللهم يا ربنا اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء بشرعك الحنيف. اللهم طبق شرعك في بلادنا. اللهم اجعلنا ممن ينعم بتطبيق الشريعة في بلاد المسلمين. اللهم رد المسلمين جميعا إلى دينك مردا جميلا. اللهم ارفع الغمة عن الأمة. اللهم فرج عنا ما نحن فيه. اللهم فرج عنا ما نحن فيه. اللهم فرج عنا ما نحن فيه. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل بلاء عافية. اللهم أخرجنا من النفق المظلم الذي نسير فيه. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم أخرجنا من الباطل إلى الحق. اللهم أخرجنا من الضلال إلى الهدى. اللهم أخرجنا من الجاهلية إلى الإسلام. آمين آمين آمين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة.